بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا، في ملخصات ابحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وعلى آله وصحبه وبعد. ففي الدورة الثامنة لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة في النصف الأول من شهر ربيع الآخر عام 96 و300 وألف، بحث المجلس موضوع منع الحمل وتحديد النسل وتنظيمه بناء على ما تقرره في الدورة السابعة للمجلس المنعقد في النصف الأول من شهر شعبان عام 95 و300 وألف من إدراج موضوعها في جدول أعمال الدورة الثامنة. وقد اطلع المجلس على البحث المعد في ذلك من قبل اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء. وبعد تداول الرأي والمناقشة بين الأعضاء والاستماع إلى وجهات النظر، قرر المجلس ما يلي: نظرا إلى أن الشريعة الإسلامية تراغب في انتشار النسل وتكثيره، وتعتبر النسل نعمة كبرى ومنة عظيمة من الله بها على عباده، فقد تضافرت بذلك النصوص الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مما أوردته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في بحثها المعد للهيئة والمقدم لها. ونظرا إلى أن القول بتحديد النسل أو منع الحمل مصادم للفطرة الإنسانية التي فطر الله الخلق عليها، وللشريعة الإسلامية التي ارتضاها الرب تعالى لعباده، ونظرا إلى أن دعاة القول بتحديد النسل أو منع الحمل فئة تهدف بدعوتها إلى الكيد للمسلمين بصفة عامة.
نعم، دي هؤلاء الطوائف ينفق عليهم من جهات تريد الضعف المسلمين والخور المسلمين، وتقف في سبيل العفة وسبيل الصلاح والإصلاح، فينفق عليهم دعاة التحرر ودعاة تحديد النسل، دعاة عدم تحريم الختان. كل هؤلاء مأجورون يا أخوان، كل هؤلاء مأجورون، هؤلاء يتقاضون الرواتب. دعاة التقارب بين الأديان، التقارب مع الشيعة، كل هذه مؤسسات تنفق من أجل أن تثبت هذه الأفكار في المسلمين، فليس وراء هذا خير أبدا. ويفتحون القنوات الفضائية ويغدقون الأموال على الإعلاميين، نريد أن نسقط البلد. تجد الإعلاميين هؤلاء وراءهم من انفاقات بايظة جدا من اجل ان يتبنى القضية، الانتقادات وكذا وكذا. فهذه دعوات فاجرة من اصحاب الهوى، وهي دعوات مأجورة. فمن ذلك تحديد الناس، يقول لك الناس كثير والموارد قليلة، انت تملك ارزاقا، ثم هذه الثروة البشرية من اعظم ما يكون من الثروات لو أنها ربيت. لا تنظر إلى كثرة العدد، انظر إلى ما تعد تجاه هذا العدد من تربية صالحة، من تربية صالحة صادقة واستغلال لهذه الطاقات البشرية العظيمة. فمتى كان البشر حملا؟ انظر إلى العالم، كم أعداده العالم؟ وهل عندهم هذه الدعوات؟ لماذا الصين لم تحدد؟ مع أننا لا نقتدي بهؤلاء، لكن نقصد بالنظرة المادية حتى التي ينظرونها، بالنظرة المادية. لماذا الصين ما حددوا النسل؟ لماذا أمريكا ما حددت النسل؟ إنما هذه دعوات تراد لنا من أجل أمور أخرى وأهداف أخرى، وهي تقليل المسلمين. نعم.
قال: تهدف بدعوتها إلى الكيد للمسلمين بصفة عامة وللأمة العربية المسلمة بصفة خاصة، حتى تكون لهم القدرة على استعمار البلاد وأهلها. وحيث إن في الأخذ بذلك ضربا من أعمال الجاهلية وسوء ظن بالله تعالى وإضعافا للكيان.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تزوج الودود الولود. نعم.
وحيث إن في الأخذ بذلك ضربا من أعمال الجاهلية وسوء ظن بالله تعالى وإضعافا للكيان الإسلامي المتكون من كثرة اللبنات البشرية وترابطها لذلك كله، فإن المجلس يقرر بأنه لا يجوز تحديد النسل مطلقا، ولا يجوز منع الحمل إلا إذا كان القصد من ذلك خشية الإملاق، لأن الله تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. أما إذا كان منع الحمل لضرورة محققة ككون المرأة لا تلد ولا ولادة عادية وتضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الولد، أو كان تأخيره لفترة ما لمصلحة يراها الزوجان، فإنه لا مانع حينئذ من منع الحمل أو تأخيره عملا بما جاء في الأحاديث الصحيحة وما روي عن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم من جواز العزل. وتمشيا مع ما صرح به بعض الفقهاء من جواز شرب الدواء لإلقاء النطفة قبل الأربعين، بل قد يتعين منع الحمل في حالة ثبوت الضرورة المحققة، وقد توقف فضيلة الشيخ عبد الله ابن غديان في حكم الاستثناء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، رئيس اللجنة إبراهيم بن محمد آل الشيخ، نائب الرئيس عبد الرزاق عفيفي، عضو عبد الله ابن عبد الرحمن ابن غديان، عضو عبد الله ابن سليمان ابن منيع.
فدل هذا على أن تحديد النسل ومنع النسل هذا محرم إلا إذا اقتضت حاجة، إذا دعا لذلك حاجة شرعية، مثل مثلا مرض الأم وضعف الأم، وأن الأم لا تقوى على الوضع عندها مرض يمنعها من الوضع، والأطباء قالوا ذلك، فحينئذ لو ربطت رحمها أو أنها منعت يعني حملها وتأخذ وسائل في ذلك فهذا لا بأس ولا حرج. أو مثلا مرأة ضعيفة فيقتضي الأمر أن تتباعد فترات الحمل، فبدلا من أن تضع مثلا وضعا مباشرا فممكن أن تأخر السنتين والثلاث والأربع إذا كانت الحالة الصحية تستدعي ذلك. فالإنسان يراعي هذه الأشياء، ولا ضرر ولا ضرار، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. والنساء يختلفن، فهناك المرأة القوية التي تتحمل وهناك المرأة الضعيفة. ولهذا بعض الناس مثلا قد يعني تجد سبحان الله تباينا، بعض الناس يقول لمراته لو حملتي فأنت طالق، وبعض الناس وراء امرأته مهما كانت ضعيفة ومهما كانت متعبة فإنه يلزمها بالحمل، وخير الأمور ما وافق الدليل، فلا ضرر ولا ضرار. فإذا كانت المرأة ضعيفة تحتاج إلى تباعد فترة الحمل فاجعل هذا لها. طيب المرأة مريضة وحملها، الأطباء قالوا بأن حملها هذا يعرض حياتها للخطر، فحينئذ لا حمل ولا إشكال في هذا، وتزوج غيره إن أردت ولدا فتزوج غيره، لكن لا تضر امرأتك ضررا قد يؤدي إلى وفاتها أو إعاقتها أو غير ذلك. أما ما وسائد عند الناس من أن المنع هذا من أجل الرزق أو حتى تباعد فترات الحمل من أجل الرزق فهذا محرم بنفسه، لأنه سوء ظن بالله سبحانه وتعالى. والله يقول ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، لا الخشية ولا من الفقر الحاصل. نعم. ومما يدل على أن تباعد الفترات أو تأخير الحمل إذا كان لحاجة أو حتى المنع إذا كان لحاجة العزل، فالصحابة كانوا يعزلون والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم والقرآن ينزل. نعم نعم. لا دي أشياء خاصة اللي هو تحقيق المناط في الشخص، دي مسألة أخرى. إحنا العلماء يضعون ضابطا عاما، مثل الشارع ما وضع لك، فمن لم يجد فمن لم يستطع فيطعم السنة مسكينا، فمن لم يجد فطعام السنة مسكينا، فمن لم فصيام الشهر المتسبعين، فمن لم يستطع فطعام السنة مسكينا. تمام. عدم الاستطاعة، عدم الوجود، ثم يوكل هذا إلى نفسك، أنت حسيب نفسك. نعم. لا تجد هم بيطلبوها دلوقتي يا أستاذ إبراهيم، يعني خصاري ما عدا مرعبا. ده المرأة في بعض النساء يطلبنا القيصري بدلا من الطبيعي، تقول لك هو كده أصلا الطبيعي فيه توسعة وهذا فيه كذا، ولا أشعر بطلق ولا شيء أريح لي. ولهذا المرأة تلد الآن إلى ست مرات بالقيصر، ست مرات بالقيصر، ها سبع. طيب لا السعودية، لا إكسبريس عندهم هذه منتشرة، النساء في السعودية أشد جلدا من هنا، عندهم مسألة الحمل والوضع وكذا هم أشد جلدا من هنا بكثير، مع أن سبحان الله الطرف وكذا لكن هم أشد جلدا في هذا. فلكن على كل كما قلنا هو الضابط عام، لا قيصري ولا طبيعي. الضابط عام ما هو؟ إذا كان هذا الحمل سيؤدي إلى ضرر بالمرأة فحينئذ إن كان الحل أن تتباعد فترات الحمل فلا بأس من أخذ مانع يباعد هذا، بشرط أن يكون المانع ضررا. وإذا كان أصلا الحمل يعرض حياة المرأة للخطر فلا داعي له من أصله. نعم نعم. نعم هذه أسباب الأطباء. طبعا علم عند الله عز وجل مسألة أن الأولاد هيولدوا كذا وكذا، لكن دي أسباب، فعبر تحليلات معينة، عبر نسب معينة في الدم، هذه النسب مثلا يحصل منها التشوه أو يحصل منها كذا، فيتقون هذا ابتداء لا بأس. لا بأس. ما فيش إشكال، لا إشكال. أو مثلا زواج بعض الأقرباء مثلا، قد إذا حصل فيه إشكالية والولد الأول مثلا عنده إعاقة كبيرة وقالوا سيبقى هذا إن شاء الله، يعني على حسب ما نرى من نسب أمامنا وتحليلات وأشياء، هذه أشياء يعني إذا أخذ بالأسباب هذه لا بأس بذلك، ولا يقال هذا اعتراض على الله عز وجل فقد أتى الولد سليما، ما في إشكال. تداووا عباد الله، تداووا عباد الله، فما أنزل الله داء إلا جعل له دواء. فالتداوي ومعرفة نسب الإنسان قد يكتشف مرضا مبكرا، يعني ما الإشكال يا أخوان؟ ما الإشكال؟ كما نأكل يا أخوان نتداوى، إيه الإشكال في ذلك؟ خلاص أترك الأكل واعتمد على الله. تترك التداوي تعتمد على الله، ثم تترك الأكل وتعتمد على الله. تقول لي يا شيخ أترك الأكل، أترك الأكل يحصل لي ضرر، طب وتترك التداوي؟ من الذي أنزل الدواء؟ الله. ومن الذي أخرج الحبة والطعام؟ الله. وأنت مأمور أن تأكل، وأنت مأمور أن تداوى. ولهذا الصحابة لما قالوا يا رسول الله نتداوى كذا، فقال تداووا عباد الله، تداووا. أمر، والأمر أقل درجات الاستحباب، قد يصل إلى الوجوب. ولهذا التداوى على حسب، لكن حينما يكون في مثلا شيء معين لا ينفع فيه دواء فتركه أولى، لكن قد يجب، قد يجب. لو دمك ينزف الآن وانقطع عرق منك تقول لا أنا ما أخط، تمود التداوي هذا، ما هذا تداوي. لما يحصل لك جرح في إصبعك ويتعفن حتى قد يقتلك تتركه، ولا تذهب تأتي بالمضادات والأشياء وكذا، تمود التداوي، مود التداوي. تترك نفسك، قاتل نفسك، أنت الآن قاتل لنفسك. فالتداوي كالطعام كالشراب كالزواج من أجل ولد، وما الإشكال؟ سبحان الله، ما نلبسش نظارات أو ما نشرب حاجة مثلا قليلة، طيب خلاص البس نظارة، يعني ما روح تداوى حط نظارة الحمد لله، ولو في عملية ما تحوجك إلى نظارة أفضل، إيه الإشكالية في هذا؟ ذراعي فيه كسر، أتي إلى تجبيسي وجبري وكذا، وضع شرايح، وضع، وهذه الدماء، الدم عن طريق التحليل دي نسبة كوليسترول، دي نسبة سكر، دي نسبة كذا، دي نسبة كذا. ولهذا ترك هذا الأمر تنطع، ولا تأمن الإثم في كثير من الأحيان، لا تأمن الإثم، لأن هذا إلقاء للإنسان بيد الإنسان التهلكة، والله عز وجل يقول ولا تركوا بأيديكم إلى التهلكة. والأمر الذي بعد ذلك هو أيضا عدم اتساع الصدر للرخصة الشرعية، لأنني أظن بذلك أن هذا فضل، هذا قد يؤدي إلى أن الإنسان يستحسن ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولسنا أفضل من رسول الله، وقد تداوى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جرح حرقت له فاطمة رضي الله عنها حصيرا فحشت به الجرح، وفي مرض موته ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال أريق علي من سبع قرب، لما شد به الحمى أريق علي من سبع قرب، وصنع له التلبينة. والطب النبوي هذا موجود في كتب أهل العلم، باب الطب عندنا كتاب الطب، ما عندنا كتاب الطب في البخاري، شغلته إيه كتاب الطب هذا؟ ما ندري والله، يعني كتاب الطب هذا خاص بايه ده؟ طب الحيوانات ولا طب ايه ماذا؟ يعني كتاب طب، يعني كتاب الطب، كتاب الطب، كتاب التداوي، التداوي. فهذا التداوي موجود ومشروع، فترك ذلك تنطع. وقد يأتي الإنسان على ذلك الإثم العظيم، قد يأتي الإنسان على ذلك الإثم، حتى إن العلماء لا يجوزون اطلاع المرأة على الرجل واطلاع الرجل على المرأة في هذا إذا لم يكن سبيل إلا هذا، إذا لم يكن سبيل إلا هذا. امرأتك عند عملية قلب تقول تموت؟ لا، تؤدي العملية. فإن قلت لا 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 أنا لا أبيح، أنت مخالف الشرع الآن، أنت مخالف الشرع الآن. ولم يسعك ما وسع الصحابة، لقد كانت المرأة تداوي وتداوى ولا إشكال في ذلك، طالما أنه للحاجة والحاجة تقدر بقدرها. وهذا يرجع إلى ديانة الطبيب، هو الله يتولاه سبحانه وتعالى. لكن لا نترك المرأة يبقى عند عملية في المخ ولا عملية في القلب ولا عملية في في البطن ولا عملية في كذا زايدة ولا شيء، ونقول لا 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 نداوي النساء، وقد تنفجر الزايدة فتموت. آثم، أنت آثم. وهل أنت تضمن أم لا تضمن؟ محل نظر، ينظر إذا كنت أنت تسببت بهذا تسببا واضح أن هذا يؤدي إلى ضمانك. أيوة نعم. فكتب العلماء في هذا الباب، كتاب الطب، كتاب التداوي. صحيح إن الإنسان ما يتوسع، وصحيح الإنسان ما يأخذ امرأته كلما عنا لها شيء يلا على الطبيب على الطبيب على الطبيب. لا يا أخواني، صعب أصلا ذهاب المرأة إلى الطبيب، صعب. يعني الإنسان ما ذهب بمرأته إلى الطبيب إلا إذا كانت حاجة، حاجة حاجة لا تقضى إلا بهذا، حاجة لا تقضى إلا بهذا. لكن يعني بسهولة جدا لا، والمرض تحفظ، وما أمكن وضع الطبيب العلاج بالوصف فإنه لا يضع يده. لكن أقول له مثلا المرأة عندها كيت وكيت وكيت وكيت، ثم هو يصف محتاج لي تضع السماعة وكذا، يعني تقدر الضرورة بقدره. لكن في نفس الوقت لا يترك الإنسان التداوي، فبذلك قد يؤدي إلى إهلاك نفسه أو إهلاك أهله. والله عز وجل جعل أسبابا ومسببات، جعل أسبابا لهذه الأشياء. فقال صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله. أقول لا أنا لا أتداوى يا رسول الله. طيب ليه؟ النبي يقول تداوى، لماذا لا تتداوى؟ لماذا؟ لماذا تداوى؟ أنا أرى، أنا أظن، أنا أتوقع، أنا لا، تداووا عباد الله. فما أنزل الله داء إلا جعل له داء إلا جعله دواء إلا جعله دواء. وقال صلى الله عليه وسلم إنما الشفاء في ثلاث، في شرطة محجم، وفي شربة عسل، وفي كية بنار. هذا كله تداوي. نعم، العزل كيف يعني ضرورة غير ضرورة يا محمد؟ يعني أباحة العزل ضرورة غير ضرورة يعني زي مش فاهم. بس بضوابط، بتعزل ليه؟ يعني تعزل ليه؟ تعزل ليه؟ لمنع الحمل من أجل الأولاد، من أجل الفقر، يبقى أنت آثم. لكن نقول العزل في نفسه وسيلة مباحة إذا كانت داعي لها جائزا، فهي وسيلة مباحة، وهي أفضل وسائل طبعا، أفضل من عقاقير من الحقن والأدوية، هذه أفضل، هذه لها قد يكون لها إيه تأثيرات جانبية. ما كل ما الوسائل هذه كلها تخم مقام العزل، لكن ينظر في الوسيلة نفسها ضارة ولا، يعني فيها مضرة ولا ما فيها مضرة. إن كان فيها مضرة تجتنب، إذا كان ما فيها مضرة تؤخذ عادي، ما في إشكال. فهي نفسها أصلا، نفس الوسيلة هي نفسه. فينظر إلى الغرض ما وراء ذلك، الغرض غرض مشروع ولا غرض ممنوع. من تكره ماذا؟ تكره الوسيلة ولا تكره العزل؟ خلاص ما في مشكلة، العزل هذا ما لابد من تحصيل الاستمتاع بين الرجل وبين وبين زوجتي، لابد من حصول هذا. فده بيتم باتفاق بقى. هيو لا وخلاص، انا والله مش هغرم حاجة، وانا عايز اعزل، بس انا بقول مثلا حرصا عليك ان هذه العقاقير تؤدي الى اضرارك، فحرصا عليك انا بستعمل هذه الوسيلة. انما هو عدم العزل من جهة الاستمتاع قد يكون افضل للرجل والمرأة، لكن هناك اشياء مثلا امرأة قد يكون الوسائل مضرة لها أو شيء من هذا. نعم، فعلى كل يتفقان على حسب المريان، لكن لو المرأة تقول لا هذا لا يناسبني وكذا، فالإنسان يلجأ إلى الوسيلة ويترك العزل. نعم، لأن الشريعة تتشوف إلى حصول الاستمتاع. نعم.
كما قد يقدم منه السلام عليكم إن هذا يعني تدخل الأطباء في علم الغيب وكذا بالنسبة لما سيأتي من الأجنة،
ما في غيب ولا شيء، ما في غيب، لأسباب أسباب. نعم، زي الأرض الملح أنا عارف ينفع معي إيه، وزي الأرض هذه بقى عارف عين معي إيه، هذا الدعاء غيب. ولو ولو ولو. نعم.
قال الخلاصة في التسعير: إن مصلحة الناس إذا لم تتم إلا بالتسعير فعلى ولي الأمر أن يسعر عليهم فيما تحقق فيه الشرطان المتقدمان، تسعير عدل لا وكس ولا شطط، فإذا اندفعت حاجاتهم وقامت مصلحتهم بدونه لم يفعل.
نعم، يعني الأصل في التسعير المنع، دع الناس يرزق الله عز وجل بعضهم من بعض، لكن إذا حصل لذلك داع شرعي فولي الأمر يتدخل. نعم،
بقيت الإشارة إلى حكم التسعير في أجور العطاء.
زي الآن مثلا إحنا عندنا زي الدولار، نقول خلاص عايز يتاجر في الدولار يتاجر، والعايز كذا ها، والبلد يعني تباع بهذا ويضيق على الناس بهذا، لا، فالدولة إذا تدخلت في هذه المسائل تسعيرات وكذا من أجل الحفاظ على الناس والحفاظ على مصالحهم، فهذا جائز لولي الأمر، بل قد يتعين على ولي الأمر إذا ما كانت ترفع المضرة إلا بهذا. نعم،
بقيت الإشارة إلى حكم التسعير في أجور العقار، وهل هو داخل في حكم الممنوع أم الجائز؟ تقدم فيما سبق أن التسعير لا يجوز إلا بتحقق شرطين: أحدهما أن يكون فيه حاجة عامة لجميع الناس، الثاني أن لا يكون سببا لغلاء قلة العرض أو كثرة الطلب. والمساكن المعدة للقراء ليست فيها حاجة عامة لجميع الأمة، بل الغالب من الناس يسكنون في مساكن يملكونها، وإذا كان هناك غلاء في أجرة المساكن المعدة للقراء في مدن المملكة فليست نتيجة اتفاق أصحابها على رفع إيجار سكانها ولا الامتناع من تأجيرها، وإنما سببه في غالب قلة العقار المعد للقراء والكثرة الكافرة من طالب الاستئجار أو هما جميعا. فتسعير إيجار العقار ضرب من الظلم والعدوان، فضلا على أنه يحد من نشاط الحركة العمرانية في البلاد، وذلك لا يتفق مع مصلحة البلاد وما تتطلبه عوامل نموها وتطورها. وبالله التوفيق. قال ذلك وأمله الفقير إلى ربه محمد بن إبراهيم ابن عبد اللطيف مصليا على محمد وعلى آله وصحبه وسلم: هذا ما تيسر إراده وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. حرر في 21/7/96 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الرئيس عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، نائب الرئيس عبد الرزاق عفيفي، عضو عبد الله ابن عبد الرحمن الغديان، عضو عبد الله ابن سليمان ابن منيع.
لأنه هذا كلام ضعيف لا يصح بحال من الأحوال، يعني هذه العلة وردت يعني في النصوص، مسألة أنه لم يبتدئ الداء بنفسه. هو الأمراض أحد يتداء بنفسه، الأمراض هذه من الله عز وجل، كل الأدواء هذه من الله، وعند ذلك أيضا نستعمل الدواء لأن الدواء أيضا من الله. هذا قدر وهذا قدر، هذا قدر وهذا قدر، فالمرض بقدر والدواء بقدر، وقد يقدر عز وجل مرضا وعلاجا ودواء. نعم، شوف مثلا الناس أمامك الآن اللي هم عندهم هذه الفيروسات الكبدية، سبحان الله كم كانت تهلك الناس، شوف لما خرج هذا الدواء كم أسعد الناس، أسعد الله عز وجل به. كان الواحد ينتظر الموت خلاص بقى، يعني بكرة بعده كذا كذا كذا، ويضعف القوة ما فيش. الآن الحمد لله مثلا لما خرج هذا كم حصل به نفع كبير للناس. أقول بقى أنا لا أخذ لا أتدوى، ونحن وأنت ترى أمامك يعني هذا السبب الحمد لله جعل الله فيه نفعا عظيما، ونقول لا نتدوى، كم أسعد الله به الناس، وكم سبحان الله خفف الله به، كم حفظ الله عز وجل به لأسر عوائل. فيعني دي أمور عظيمة. وبعدين يا أخواني سبحان الله السؤال ده شرع ولا مو بشرع؟ ترك هذا كترك اللباس كترك الطعام كترك الشراب كترك الزواج كترك كذا بعلل. يعني هذا أشد مما قال فيه النبي لما انطلق ثلاثة نفر إلى بيوته، أما أحدهم فقال أنا لا أتزوج النساء، والثاني قال أنا لا أنام الليل، والثالث قال أنا أصوم الدهر. مع أن هذه الأشياء لا ضرر فيها على الأشخاص من حيث هم، وهذه فيها زيادة طاعة وعباد، لكن لم تكن على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا كل هذا العناء والتعب؟ فلست أفضل من رسول الله، لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فمن ذلك لو علم النبي أن هذا لا يتداوى وأنه ترك هذا التداوى مع الحاجة إليه. لكن للعلماء مثلا قد يطرقون التداوى فيه أو يقوم بترك التداوى فيه مما لا نفع فيه، عدم حصول النفع. مثلا الشيخ ابن باز لما ألح عليه أنه هو يسافر، وطبعا كان مرض تمكن منه تمكن شديدا، والشيخ بيتداوى وروح مستشفيات وروح كذا، لكن هي جت إشكالية في الآخر اللي هو يسفروه إلى الغرب، سفروه هناك إلى الغرب، وهو شايف إن يعني مش، فقال خلاص طيب ابعتوا الورق إذا جاءت النتيجة، إذا يعني كان يبقى في نتيجة ويرون هم مثلا قد يحصل انتفاع خلاص نسافر. فتوف الشيخ رحمة الله عليه ابن باز. أما العثيمين سافر، الشيخ ابن عثيمين سافر، لكن الشيخ ابن باز هكذا قال ارسلوا ورق وإذا جاءت يعني نتيجة مثلا كذا خلاص. ولا هو تداوى وكان يذهب إلى المستشفيات رحمه الله تعالى، كذلك العثيمين تداوى وميت في المستشفى وذهب إلى الخارج، لكن تقريبا هو امتنع من الكيماوي فقط، امتنع من الكيماوي. فيعني الشاهد أن علماء وأفضل من ذلك من كل هؤلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الإنسان ما يخطط أمرا برأسه، إنما يرجع فيه إلى العلماء ويرجع فيه إلى أهل العلم، يرجع فيه إلى النصوص الشرعية. نعم.